أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. الملائكة وجود نوراني خلقهم الله سبحانه وتعالى أنقياء من أدران المادة ومن نزعات الشهوة والهوى، فهم وجود خاضع لأمر الله وإرادته، كما يقول تعالى: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه سيوجد مخلوقا أرضيا يكون خليفته في الأرض ليعمر الأرض وليبني الحياة في الأرض، وأخبرهم الله أن هذا المخلوق تمتزج فيه الروح بالمادة، ويتقابل فيه العقل بالشهوة. الملائكة كانوا يدركون بأن هذا الوجود حينما تمتزج فيه الروح بالمادة ويتقابل فيه العقل بالشهوة، غالبا ما يطغى جانب المادة على جانب الروح، وغالبا ما تسيطر الشهوة على العقل، فتكون النتيجة هي الفساد والانحراف والعدوان وسفك الدماء. وتشير بعض الروايات، ولكنها ليست أكيدة السند، بأن الملائكة إنما قالوا ذلك لأنهم رأوا وجودا قبل الإنسان في الأرض ملأها فسادا وسفكا للدماء. لما أخبر الله تعالى ملائكته بأنه سيوجد مخلوقا بهذه الصفة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن طين وروح، إذن هناك جانبان يمتزجان في هذا الإنسان. الملائكة أدركوا أن هذا الوجود غالبا ما ينزع نحو الفساد ونحو سفك الدماء، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه بعلمه قد زود هذا الإنسان بالمعرفة التي تمكنه من الانتصار لعقله على شهوته، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا المخلوق زوده الله بالقدرة على العلم وعلى المعرفة، وبالتالي بإمكان هذا الإنسان أن ينتصر لعقله، بإمكان هذا الإنسان أن يقوي إرادته في مقابل شهوته ولذته. وهذا ما تراهن عليه الأديان والشرائع الإلهية. الشرائع الإلهية جاءت رهانا على هذه القدرة عند الإنسان، أن الإنسان قادر على أن يسيطر على شهوته، إن لم يكن كل فرد فيه فمن حيث المجمل بإمكان الإنسان أن يشق طريقه إلى الكمال وإلى الاستقامة. ونحن نلحظ أن الإنسان كلما تقدمت معرفته وكلما زادت إمكاناته أصبح يعيش أمام هذا التحدي بصورة أكبر، تحدي التوازن بين الروح والمادة، بين العقل والشهوة. وفي عصرنا هذا، وحيث قطع الإنسان شوطا كبير في تقدمه المعرفي وفي توفر الإمكانات والقدرات بين يديه، أصبح يواجه هذا التحدي الكبير. كل تقدم علمي يحققه الإنسان فإنه يجعله أمام تحدي جديد، لأن هناك إمكانية لسوء الاستفادة من هذا التقدم في طريق السوء، في طريق الفساد، في طريق العدوان وسفك الدماء. وحتى يبقى الإنسان دائما يعيش هذا التحدي وهذا الامتحان، نحن نرى أن هذه القدرات التي بلغها الإنسان في هذا العصر، هالتقدم التكنولوجي، هالتقدم التقني العلمي، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه قدرات الإنسان فإن الأخطار والمخاطر زادت أمامه. هل يعني ذلك أن الإنسان يفقد السيطرة على نفسه، وأن الإنسان يفشل في الوصول إلى مستوى التوازن؟ كلا، إن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان وزود الإنسان بما يتمكن به من أن يصل إلى مستوى الاستقامة والتوازن، حينما يعرف قيم الحق والعدل ويحتكم إليها وينتصر إليها. ومسيرة البشرية هي في هذا الاتجاه. البشرية الآن تواجه أخطار العنف الداخلي، لأن تقدم مستوى الإنسان العلم والمعرفي اتجه في بعض توجهاته باتجاه أدوات العنف والتدمير، فأصبح خطر العنف خطرا ماثلا وكبيرا يهدد مجتمعات البشرية في مختلف المناطق والبلدان. لا نتحدث الآن عن العنف والحروب بين الدول والأمم، بل هناك عنف داخل المجتمعات أنفسها. في مختلف البلدان نحن نسمع في أمريكا بين فترة وأخرى ينبري إنسان ويشهر سلاحه أمام طلاب مدرسة، زملاء له طلاب مدرسة، ويطلق النار عليهم ويردي مجموعة منهم. وكذلك في نادي أو في مقهى أو في مسرح أو في أي مكان، هذا العنف الداخلي في داخل المجتمعات البشرية، هل يعني أن الإنسان فقد السيطرة على توازنه؟ كلا، نحن نجد أن المجتمعات تتفاوت في مستوى سيطرتها على العنف الداخلي. كلما كانت المجتمعات تمتلك قانونا ونظاما رادعا وتمتلك بيئة اجتماعية سليمة، كانت السيطرة على العنف فيها أمكن وأفضل. مجتمعاتنا كسائر المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، ولكن بسبب ضعف حاكمية القانون وضعف قدرات النظام وبسبب وجود بيئة تعاني من الخلل، لذلك فإن السيطرة على العنف الداخلي أصبحت في مجتمعاتنا أصعب منها في المجتمعات الأخرى. بلادنا ورغم أنها بلاد تنتمي إلى المنظومة الإسلامية، بل فيها انبثق نور الإسلام وفيها ظهر الوحي، والمجتمع فيها معروف بأنه مجتمع محافظ، ولكننا أصبحنا في هذه السنوات الأخيرة أصبح المجتمع يعاني من ظهور حالات العنف، حالات القتل عند أدنى خلاف ومشاجرة، حالات السطو المسلح، يأتي مجموعة من الملثمين ويسطون على محل تجاري في وضح النهار ويأخذون ما يريدون ثم ينصرفون، فهل سيكتشفون؟ هل سيلقى القبض عليهم؟ وتكررت الحالات وضج الناس في مختلف المناطق من وجود هذا العنف في هذا المجتمع على مستوى الوطن كله. ولكن هل صحيح أننا عاجزون كحكومة وكشعب في الحد من هذا العنف؟ في الواقع لسنا عاجزين، ولكننا بحاجة إلى أن نسلك الطريق الذي سلكته المجتمعات الأخرى. في المجتمعات الأخرى هناك قانون حاضر، هناك نظام رادع، الكل يتحدث حينما تحصل أي حادثة أمنية في أمريكا أو في أي بلد أوروبي، في لحظات بمجرد أن يصل الخبر إلى الأجهزة الأمنية، لحظات وإذا بالأجهزة الأمنية حاضرة تقوم بدورها ويأخذ القانون مجراه. هناك السلاح متوفر أكثر، هناك حالة الشهوات والأهواء والاتجاهات المادية يفترض أنها أكثر من مجتمعاتنا، وبالتالي يمكن أن يكون العنف هناك أكثر، وهناك عنف ولكنه ليس خارج السيطرة لوجود قانون، لوجود نظام، لوجود متابعة، ولأن الأرضية هناك أيضا فيها سد للثغرات التي قد تنتج العنف. لا أقول لكل الثغرات وإنما لكثير من الثغرات، أما في مجتمعاتنا فنحن نعاني من الضعف في هذه الأمور. حينما تكون الأرضية الاجتماعية فيها خلل فإنها تنتج حالات الإجرام وحالات العنف. حينما نقرأ عن التقارير الرسمية التي تصدرها الدولة في بلادنا وقد لا تعبر عن كل ما يجري، هذه التقارير الرسمية تتحدث عما تطلع عليه الدولة، عما تضبطه أجهزة الدولة، بالتأكيد هناك أشياء لا تصل إلى أجهزة الدولة. تقرير وزارة الداخلية في إحصائيتها السنوية الأخيرة أن الاعتداءات المرتبطة بالحقوق الخاصة من قتل وتهديد وسرقة وانتهاك أعراض وصلت إلى 104,644 قضية في سنة واحدة. في الرياض وحدها العاصمة 26,969 قضية من قضايا السرقة والنشل والسطو المسلح وقطع الطريق والاحتيال وغيرها. في المنطقة الشرقية 10,033 حالة من قضايا القتل والاعتداء والتهديد والانتحار وما شابه. في الأحد الماضي نشرت الجرائد والصحف عن دراسة أن السلطات الأمنية السعودية ضبطت محاولات تهريب ما يزيد على 5,000,000 قطعة سلاح. هذا اللي ضبط، كم هو عدد الذي لم يضبط؟ الله أعلم. 5,000,000 قطعة سلاح إلى داخل المملكة خلال عام 1430، شملت تلك الأسلحة حسب ما ورد في الجرائد وفي التقارير الرسمية، شملت تلك الأسلحة متفجرات وقنابل وقذائف هاون وقذائف RPG وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة ومتوسطة. ووفقا لمنظمة مسح الأسلحة الصغيرة في سويسرا، هذه منظمة موجودة في سويسرا لمسح انتشار الأسلحة الخفيفة، هذه عندها تقرير مرعب عن الوضع في بلادنا، والصحف أشارت إلى هذا التقرير. وفقا لمنظمة مسح الأسلحة الصغيرة في سويسرا فإن السعودية تعد ثاني أكبر مستوردي الأسلحة الصغيرة الأسلحة الخفيفة في العالم للعام 2009 باستيراد سنوي لا تقل قيمته عن 100,000,000 دولار أمريكي. ثاني أكبر مستورد للأسلحة الخفيفة، هذا أمر مرعب، إلى أين نتجه؟ وأورد تحقيق نشرته صحيفة الرياض تاريخ 23 أكتوبر 2009 أن نسبة استخدام السلاح الأبيض، يعني السكين والساطور والآلات الحادة، أن نسبة استخدام السلاح الأبيض بلغت 64% في المشاجرات الطلابية، طلاب في الابتدائي في المتوسطة في الثانوية يروحوا سكين عنده، 64% من المشاجرات تستخدم فيها هذه الأدوات السلاح الأبيض، وأن أكثر من 30% من المتورطين فيها يتعرضون لإصابات. تعد الأسلحة البيضاء حسب هذا التقرير مثل السكاكين، الخناجر، العصي، العجر من الأسلحة التي تلقى رواجا كبيرا داخل الأسواق في السعودية وفي محطات الوقود وعلى الطرق السريعة، حيث يقبل الشباب على شراء مثل هذه الأسلحة من باب المباهاة والتفاخر إلى جانب رخص ثمنها. الغريب الصحيفة هم تذكر يعني معلومات، الواحد اللي بعيد عن هذه الأجواء الله يجعلنا بعيدين عنها إن شاء الله يستغرب من هذه المعلومات. تحقيق الصحيفة يقول هناك تجارة رائجة للأسلحة النارية، هذا الكلام عن المملكة طبعا، مثل المسدسات والرشاشات، وأن هذه الأسلحة يروج لها بكثرة بين أوساط الشباب، حيث يبلغ سعر الرشاش ما بين 2,500 إلى 3,000. طبعا هذا ما نجيب هذا للدعاية لها، يعني الصحيفة هالشكل تنقل. فيما يتراوح سعر المسدس ما بين 1,000 إلى 2,000 ريال. هذا الوضع المرعب، الناس الآن أصبحوا بالفعل يعني أصبح الإنسان يخاف على نفسه، يمشي في سيارته وهو خايف، يروح البنك يطلع من البنك وهو خايف في محله، لأنه بدأ يصير سطو مسلح حتى في وضح النهار، ومو على دكان صغير منزوي، مجمعات وعلى مخازن وأسواق كبرى. في الواقع ينبغي أن نطلق جرس الإنذار، أولا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية أمن الناس. الهدف الأول والمسؤولية الأولى لأي دولة حماية أمن الناس، فلا بد وأن تحمي أمن الناس. والاحتجاج بأن القدرة الأمنية قليلة، ما عندنا سيارات كافية، ما عندنا كذا، ما هذا كلام غير مقبول. بلد فيه هذه الثروة الهائلة وفيه هؤلاء الناس الذين يشكون من البطالة وعدم وجود فرص عمل وفيه هذه الحاجة، لماذا لا يكون هناك تدبير مناسب من أجل بسط القانون وسيطرة النظام وردع محاولات الاعتداء على الناس، وأيضا ضبط الأجهزة الأمنية، لأنه في مختلف البلدان الأجهزة الأمنية معرضة للاختراق من قبل تجار المخدرات، من قبل الفاسدين، من قبل المفسدين، معرضة للفساد. ويتحدث الناس في بعض الأحيان أن بعض المجرمين يدخلون إلى الجهات الأمنية، يدخلون إلى المراكز الأمنية، ولكن ما أسرع أن يخرجوا منها، طلع بكفالة، طلع ببراءة، طلع بعقوبة بسيطة، مما يدل على أن هناك تسيب داخل بعض هذه الأجهزة وهناك تواطؤ. نحن لا نعمم على الجميع، لكن مختلف الأجهزة الأمنية في العالم معرضة لمثل هذه الأمور، فلا بد أن يكون هناك رقابة واضحة على أداء الأجهزة الأمنية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إصلاح البيئة الاجتماعية. وجود ثغرات، وجود مشاكل، خلل اجتماعي هو الذي يشجع التوجه نحو العنف ونحو الإجرام. وجود بطالة، وجود حالة فقر، وجود مشاكل يعيشوها الشباب في المجتمع، عدم وجود فرص للترفيه، لبناء الطاقات، لبناء الكفاءات، لتصريف فائض الطاقة عند الشباب، هذه كلها مشاكل في البيئة الاجتماعية تساعد على التوجه نحو العنف، نحو الفساد، نحو سفك الدماء والعدوان. وأخيرا تكثيف الدور الثقافي، الدور الأهلي. العائلة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، أن تراقب الولد، أن تستوعب أبنائها، أن تفتح حوارا معهم، أن تفتح عينها على تصرفاتهم وعلاقاتهم وصداقاتهم. بالتالي العائلة مسؤولة مسؤولية أساسية، والمجتمع مسؤول أن تكون فيه لجان، أن تكون فيه مؤسسات ترصد هذه الظاهرة وتخطط لمواجهتها وتعمل للحد منها. نحن بحاجة إلى مؤسسات مجتمع مدني، مجتمع أهلي. المسألة لم تعد تقتصر على جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، نحتاج إلى جمعيات، مؤسسات تستوعب أبناءنا، شبابنا، تحصنهم ضد هذه التوجهات السلبية السيئة. وهذا ما يجب أن يتعاون فيه الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وجميع المؤمنين والمسلمين كل مكروه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآمنا في أوطاننا، وأبعد عنا وعن جميع المسلمين الأسواء والمكاره، وأعنا على تهذيب أنفسنا وتربية أبنائنا وإصلاح مجتمعنا، وأصلح ولاة أمورنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.